كل الفرق بأقلام كل الفرق بأقلام
تحت عنوان مستقلة في النصوص ومرتهنة في النفوس، لجنة الرقابة على المصارف طائر مقيد الجناحين أعجز من التحليق بالقطاع المصرفي، كتب خالد أبو شقرة الآتي. تمثل هيكلة المصارف حجر الزاوية الأول في إعادة بناء الاقتصاد. عبثاً تعد القوانين الإصلاحية سواء أقرت أو علقت من دون تحديد الخسائر الحقيقية في البنوك ومعرفة القابل منها للاستمرار من عدمه، إلا أن هذه العملية المفصلية بالغة التعقيد وعدا عن ارتباطها المباشر بسياسيين موجودين في موقع القرار وتهديدها بإقصائهم عن الساحتين المالية والنقدية، فهي توكل إلى هيئات مستقلة في الشكل ومرتهنة بالمضمون للجهات السياسية نفسها. هذا إن لم نقل تغطية هذه الهيئات زلة أو عمدا لكل المخالفات التي ارتكبت في القطاع المصرفي وعدم قيامها بدورها الرقابي المفصلي. بحسب قانون النقد والتسليف، تضطلع ثلاث جهات أساسية بعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي الهيئة المصرفية العليا، لجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع. الأسماء الرنانة لهذه الهيئات تخفي وراءها علاقة مصلحية معقدة مع الطبقة السياسية، مصرف لبنان والمصارف التجارية، أي الجهات نفسها التي تسببت بالانهيار الاقتصادي. وعليه يجوز السؤال، كيف توكل مهمة إعادة هيكلة المصارف إلى هيئات غير مستقلة ومكبلة اليدين بالمصالح السياسية الضيقة ومشاركة بتفاقم الأزمة نتيجة عدم القيام بالدور المنوط بها طيلة الفترة الماضية؟ يتابع خالد أبو شقرة في نداء الوطن ويقول، بحسب قانون النقد والتسليف تعود مهمة الرقابة على المصارف إلى المادة 148 والتي أقرت الآتي: يعهد بالرقابة على المصارف إلى دائرة في المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تماماً عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم. هذه المادة عدلت في العام 1985 بحيث أصبحت كالآتي: تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف، وترتبط بها دائرة الرقابة المنصوص عليها في المادة 148 من قانون النقد والتسليف. تؤلف اللجنة من 5 أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة 5 سنوات، لكن تبعا للواقع تنسحب المحسوبيات السياسية على هذه اللجنة، حيث ترتبط عادة تسمية رئيس اللجنة السني بالفريق الأقوى أو برئيس الحكومة، كما تتمثل المصارف بعضو تسميه جمعيتها، وآخر تقترحه مؤسسة ضمان الودائع المشكلة من المصارف والتي يرأسها الحاكم بحد ذاته. وعلى هذا الأساس تشكلت اللجنة الأخيرة للرقابة على المصارف في 10 حزيران 2020 كما يلي: مايا دباغ رئيسة اللجنة، وعضوية كل من كامل وزني، جوزيف فؤاد حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. بالإضافة إلى مهمة اللجنة في التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي والتدقيق الدوري على جميع المصارف، يحق لها أن تضع لأي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن توصيه بالتقيد به، وعليه ستلعب دورا بالغ الأهمية في عملية إعادة الهيكلة المنتظرة التي ترتكز مسودتها على تقييم أو تحديد صافي قيمة الأصول لكل مصرف على حدة. المفارقة، يتابع خالد أبو شقرة في هذا التحقيق الذي كتبه في نداء الوطن عن لجنة الرقابة على المصارف، المفارقة أن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي انطلقت فعليا مع التعميم الأساسي الصادر عن مصرف لبنان تحت الرقم 154. ويظهر أن التعميم بمجمل مواده هو مشروع إعادة هيكلة، وهذا التخطي لحدود وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف المفترض أن تكون مستقلة أدى إلى تباين الآراء بينها وبين المركزي، فما كان من الحاكم إلا أن شكل لجنة برئاسة نائبه بشير يقظان وعضوية لجنة الرقابة وغيرها من الهيئات لمتابعة الملف، لكن هذه اللجنة لم تستطع لغاية اللحظة التوصل إلى أي نتيجة، لأن التعميم 154 ولد ميتا أولا، ولوجود تباين وعدم تناغم بين لجنة الرقابة ومصرف لبنان، وهو ما بدا جليا باستقالة عضو اللجنة مروان مخايل. هذا الواقع يقود إلى سؤال أساسي، هل عرقلت إعادة الهيكلة مرتبطة برفض الحاكم لتصفية أي بنك؟ ولا سيما أنه سبق وأكد في أحد تصريحاته أن إفلاس البنوك لا يخدم أحدا، خصوصا المودعين الذين سيعجزون عن الوصول إلى أموالهم. هذا العذر الذي ساقه الحاكم غير مبرر من وجهة نظر أحد الخبراء الاقتصاديين، نظرا لكون المركزي هو من يؤمن سيولة المصارف ويستطيع الاستمرار بالعملية نفسها بعد التخلص من البنوك المتعثرة أو الرديئة. الأمر الذي يزيد قناعة بأن هناك ضغوط سياسية كبيرة لعدم أخذ أي خطوة في اتجاه هيكلة القطاع المصرفي. في المقابل، حتى لو افترضنا إمكانية تسليل العقبات السياسية، فإن لجنة الرقابة على المصارف غير قادرة على الاطلاع بالدور المطلوب استنادا إلى تركيبتها أولا وتاريخها ثانيا. لو أن لجنة الرقابة على المصارف قامت بدورها الذي يقتضي السهر على سلامة القطاع المصرفي لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وإذا وضعنا كل الاعتبارات الرقابية جانبا، فمن المستحيل في ظل وصول نسبة الفوائد إلى 20% ألا تكون اللجنة قد انتبهت إلى أن شيئا خاطئا يحصل في القطاع، وأننا سائرون حتما في اتجاه أزمة قاتلة. والمشكلة ترتبط بعدم استقلالية اللجنة وضعف صلاحياتها في آن معا، وهذا ما يظهر واضحا في العوامل الآتية: القانون الذي أنشأ لجنة الرقابة على المصارف حصر مهمتها بالحسابات الدائنة وليس المدينة، إذ تستطيع الاطلاع على حسابات المقترضين ومدى تقيد البنوك بقواعد العمل المصرفي، ولكنها لا تستطيع الولوج إلى الحسابات الدائنة أي حسابات المودعين، في حين يجب عليها الاطلاع على كل الحسابات من دون استثناء. يقتصر دورها على إصدار التقارير والتوصيات ورفعها إلى الجهات المعنية مثل مجلس الحاكمية، الهيئة المصرفية العليا، ولا سلطة عقابية لها بشكل مباشر. تعرف اللجنة بالمستقلة، لكن أعضاءها الخمسة يعينهم مجلس الوزراء من ضمن المحاصصات الطائفية. يمول مصرف لبنان كل نفقاتها ويسدد رواتب أعضائها. قرار محاسبة أعضاء اللجنة عن أي تقصير أو خلل يعود إلى الحاكم، وبيده رفع التقرير بحق المقصرين أو المخالفين من الأعضاء إلى مجلس الوزراء. وعليه يبقى أعضاء اللجنة مرهونين لمشيئة الحاكم وفقاً لآلية الثواب والعقاب ولمن عينهم من مسؤولي الطوائف، فأي دور رقابي على المصارف ينتظر منهم؟ وإذا سلمنا جدلاً بعدم قدرة اللجنة على اكتشاف الخلل في القطاع المصرفي وحتمية الوصول إلى الانهيار، فهي لم تقم حتى بأبسط مهامها حالياً، وهذا ما برز بشكل فاقع خلال أعوام الأزمة الأخيرة من خلال الآتي: عدم ملاحقة المصارف على خلفية الاستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، غض النظر عن تجاوزات المصارف الفاضحة في تطبيق التعميم 161، السكوت عن رفض المصارف، قبول الشيكات رغم وجود تعميم يحذر عليها ذلك، التعتيم الكامل عن كل ما يجري في القطاع المصرفي، عدم تفعيل موقع اللجنة الإلكترونية ونشر التقارير والأخبار عليه، كما تقتضي الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات المصانة بالقوانين. القيام بأوسع عملية توظيف بعد الأزمة، حيث وظفت اللجنة العشرات كخبراء ومهندسين مدنيين ومستشارين للقيام بالأعمال، واقتصر عملهم على تخمين العقارات وإعطاء إفادات أداء العوض. ولتكتمل التجاوزات، أنشأ حاكم مصرف لبنان دائرة خاصة في اللجنة مسؤوليتها حماية المستهلك، بدلا من أن تكحل هذه الدائرة دور اللجنة بمتابعة الملفات ومشاكل المودعين، أعمتها بعدم القيام بأي دور بسيط كالإجابة على الشكاوى والرد على الأسئلة. ويختم خالد أبو شقرة تحقيقه: على الرغم من آراء البعض بضرورة الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في عمليات إعادة هيكلة البنوك بدلا من لجنة الرقابة على المصارف، إن مشكلة لبنان في الأفراد وليس المؤسسات، وبتوسع مفهوم الرديف السرطاني مكان الأصيل، فيحيل المجلس الأعلى للدفاع مكان مجلس الوزراء، ومجلس الإنماء والإعمار مكان وزارة الأشغال، وقاضي تحقيق رديف مكان قاضي التحقيق العدلي الأصيل، وعد على شاكلتها من تجاوزات خطيرة تؤسس لتفريغ البلد من مؤسساته الأساسية، وبدلا من الاستعانة بالخارج فلنحصن الهيئات بأفراد مستقلين وسلطات صحيحة للقيام بدورها، وهذا ينسحب أيضا على دور لجنة الرقابة على المصارف. أستاذ خالد أبو شقرة، الصحفي الاقتصادي بنداء الوطن، الله معك.
صباح الخير.
أنا ضويت على التقرير قد ما بقدر، أو التحقيق خليني أسميه، ما ذكرت الأسماء المتخصصين، هلأ حضرتك يمكن بتذكرون، لأنه بدي ركز على حضرتك كاتب هذه المقالة أو هذا التحقيق خليني أسميه، لأنه متناوله من كل جوانبه، تحديدا للإضاءة على الموضوع اللي يمكن مش الكل بيحكوا فيه، خصوصا وأنه ضروري بهذه المرحلة وفي كل المراحل، مش التصويب على فئة بدون غيره ولا على طرف دون غيره، وتحت توزيع المسؤوليات كما يجب خلينا نقول.
نعم طبعا قال لكم، يعني صراحة بآخر المقال كان في لفتة مهمة إلى أنه المشكلة بلبنان ليست بالمؤسسات وبشكل المؤسسات، إنما بالتدخل السياسي بهذه المؤسسات ورهنة للحسابات الطائفية ومصالح السياسية. وعلينا نشوف نحن كل مشكلة القطاع المصرفي اليوم، كانت هذه المشكلة نتيجة عدم رقابة، نتيجة فوضى، ونتيجة طبعا تواطؤ بين مختلف مكونات السلطة النقدية إذا صح التعبير. طبعا النظام النقد والتسديد أو قانون النقد والتسديد وأنظمة المصرف المركزي وغيرها بتتيح أوسع صلاحيات للرقابة ولضبط المخالفات ولعدم تفاقمها مثل ما حدث بالفترة الأخيرة.
نعم.
فينا نعطي مثل واحد بس، بأنه كل القرارات بمصرف لبنان تتخذ بالمصرف بالمجلس المركزي، وهو المجلس اللي ليس مؤلف فقط من الحاكم إنما من نواب أربعة، من مدير عام وزارة المالية، ومن مفوض للحكومة في هذا المصرف المركزي، عنده صلاحية وقف كل القرارات بفترة قصيرة أو أقله نقلها إلى وزارة المالية في حال كان في تجاوزات أو خلافه. وبالتالي
هذا الشيء ما عم نشوفه. نعم،
وبالتالي بنشوف نحن بأنه هيدا المجلس المركزي خلال السنوات الماضية ما أخذ ولا أي قرار، والكل كان عارف باللي عم بيصير، سواء كان بوزارة المدير عام وزارة المالية، مفوض الحكومة في بالمصرف المركزي. بننزل شوي بنشوف نحن اليوم في عنا مؤسسات رقابية ممتازة مثل لجنة الرقابة على المصارف، مثل هيئة المصرفية العليا، كل هذه مؤسسات أنشئت لحماية القطاع المصرفي اللبناني، إنما مع الأسف تحول دورها إلى حماية المصرفيين وبعض المصارف على حساب المودعين، وهذا هو كان سبب المشكل الأساسي اليوم.
طيب اليوم استاذ خالد نحن عم ندور هالموضوع حتى نقول انه في مسؤوليات لازم تتصلح، يعني طرحت المشكله كلها، عرضتها كلها، ضويت على مكامن الخلل بهذه النقطه، بس الحلول نحن في لبنان صعبه اذا ما صار في عنا بناء لجمهوريه قويه، اذا ما صار في عنا انتظام للعمل المؤسساتي ومكافحه للفساد، ما رح نقدر نوصل للشفافيه اللي حضرتك ذكرتها واللي هي مطلوبه ليقدروا يمارسوا استقلاليتهم وما يكون في عنا هذه المحاصصه بالتركيبه. طبعا الحلول صعبه.
صحيح. واللي يعني اللافت جدا هون بهذه النقطه بانه حتى لو نحن استعنا بمؤسسات خارجيه لمساعدتنا على عمليات اعاده الهيكله، على عمليات التنظيم، ما رح ننجح، والدليل الابرز على ذلك هو اللي جرى مع شركات الثلاثه الفاراز المرسال
موضوع التدقيق الجنائي 100%،
نعم اوليفر وايمان والكي بي ام جي بالتدقيق بميزانيات المصارف. بنشوف نحن انه من 3 سنين لغايه اليوم بعد ما قدروا يتوصلوا لنتيجه تعليقيه او بعد ما طلعوا بتقرير، وشفنا كل العرقله اللي رفعت عمليه التدقيق بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من قبل شركه الفاراز. وعليه فانه اليوم كيف ما كانت التركيبة، سواء كانت هي مؤسسات رقابية داخلية مفرغة من مضمونها الحقيقي نتيجة التدخل السياسي، سواء كانت هي شركات خارجية عم نستخدمها للبنان لمساعدتنا على عملية التنظيم وضبط الأمور وإعادة الهيكلة، كلها ما رح تنجح في حال لم يكن هناك أولا النية بإصلاح الوضع، وثانيا مثل ما ذكرت حضرتك بأن يكون اليوم في عنا جمهورية قوية قادرة على فرض سلطة القانون والمؤسسات، وليس طبعا هو اللي عم نشوفه اليوم من تجاوزات وفوضى بمختلف المؤسسات والإدارات المنشأة واللي كان مفروض فيها أن تكون هي يعني هي تطلع بدور الرقابة ودور المحاسبة أيضا وليس فقط الرقابة.
نعم استاذ خالد، لما كتبت بتحقيقك واخذت طبعا راي متخصص قانوني بشؤون المصارف، حكي انه اذا هيدي اللجنه اللي مفروض تكون من الخبراء ما انتبهت مع نسبه وصول الفوائد ل 20% انه في شيء غلط عم بيصير بالقطاع وانه احنا رايحين على ازمه، هناك في مشكله، هل برايك هذا عدم الانتباه هو مقصود لانه في حتميه استمرار تمويل الهدر والفساد اللي هي الدوله اللبنانيه؟
بالحقيقة يعني قد يكون المحامي عماد الخازن وهو محامي متخصص بالشأن المصرفي لطف الكلمة بعبارة أنه ما انتبهت أو لم تلاحظ، إنما بالواقع هو كان في تواطؤ إذا بدك بهذه الناحية وترك الأمور كما هي عليه، على أساس بأنه ترجع تمشي الأمور مثل ما كانت بالسابق، بيرجع لبنان بيستقطب الودائع وبالتالي منضل نمول هذا النظام البونزي سكيم اللي مش نحن عم نتحدث عنه، اللي تحدث عنه البنك الدولي وارفع جهات الرقابيه والمؤسسات الدوليه، لانه نحن كنا عم نمول نظام بونزي سكيم، انما وبالتالي عطوا فوائد 20% على اساس انه من بعد 2015 و2016 بيرجع بيتدفق على لبنان الكثير من الودائع اللي عم تجذبها طبعا الفوائد المرتفعه مثل ما حدث بعد 2008 بالازمه الماليه العالميه، انما هيدا ما حصل لانه لبنان دخل من بعد هذا التاريخ بأزمة سياسية أكبر بكثير من اللي كان منتظرها، صار في عنا فراغ بالمؤسسات، صار في عنا انعدام ثقة كلي بالبلد وباقتصاده، وبالتالي اجت الثورة بال2019 ومن ثم تخلف لبنان عن سداد ديونه العالمية، وعليه فقد لبنان إن أي إمكانية لجذب هذه الودائع وبالتالي الاستمرار بتمويل هذا البونزي سكيم ووقعنا بالمشكل.
نعم يعني شايفين الصورة ومتواطئين يعني.
نعم بالطبع كان رهان على انه نحن رح نقدر نجذب الودائع الى امد غير محدود، وبالتالي فينا نعطي الفوائد قد ما بدنا، ما رح يصير في اي مشكل، ما حدا رح ينتبه للشيء اللي عم بيصير، وهذا فعليا اللي ما حصل، وهذا فعليا اللي سبب الازمه اللي نحن فيها اليوم. وعليه كان دور لجنه الرقابه على المصارف اليوم وقف كل هذه التجاوزات اللي كانت عم بتصير بالقطاع المصرفي، ولعل اهمها هو وقف التمويل العشوائي للدوله، تمويل هدر الدوله وفساده، واللي هو سبب كل هذه المشاكل من القديم وصولا لحد اليوم.
نعم انا معلش عم جرب هيك فند شوي التحقيق اللي حضرتك كتبته لنشرح اكثر للمستمعين شو عم بيصير بلجنه الرقابه على المصارف، وبدوره نقول انه اليوم ما في جهة واحدة من نحملها كل المسؤولية، في تواطؤ من قبل الجميع على هذا الشعب، مش الجميع أكيد بس على كثيرين. خليني أقول بتقول أنه المشكلة أكيد حسب المستشار القانوني هي عدم استقلالية اللجنة وضعف صلاحيتها في آن، وهالشي طبعا يظهر واضح بعدة عوامل رح أسألك عن واحد منهم. بس نحن شفنا مثلا في استقالة مثل ما قلت حضرتك لأحد أعضاء اللجنة اللي هو مروان مخايل، ما بعرف إذا كانت استقالة لسبب سياسي لسبب ضمير معين، ما بنعرف شو السبب الأساسي، ولكن هالخبرة اللي قبلهم يفوتوا باللجنة واللي عارفين أنه سلف ما رح يقدروا يشتغلوا، لأنه كما ذكرتم في التحقيق القانون الذي أنشأ اللجنة حصر مهمتها مثلا بالحسابات الدائنة فقط، ما بتقدر تفوت على حسابات المودعين، مش عارفين هذا الشيء كانوا هن قبل ما يشاركوا بهاللجنة؟
يعني طبعا، إنما اليوم بالرغم من كل اللي عم بيصير بالوضع الاقتصادي وبالمؤسسات، ما زالت هيدي المؤسسات الرقابية عندها دور مهم جدا، وهي بتعتبر جاذب للمرجعيات السياسية لتوظيف إذا فينا إذا صح التعبير أزلامهم أو المحسوبين عليهم فيها، قد يكون لعدم فعل أي دور وليس لفعل أي دور إيجابي، يعني إذا بدك للاستمرار بالتعطيل، الاستمرار بالضغط، وللاستمرار بتمرير المصالح وعدم أخذ قرارات قد تكون مؤذية للأطراف المعنية. وعلى الرغم من انه هي يعني عندها دور محصور بشكل معين، الا انه هي عندها صلاحيات بالمقابل واسعه جدا.
مثل شو الصلاحيات؟ طالما لا فيها تعاقب ولا ما فيها الا تصدر تقارير وتوصيات، ما فيها شو هي الصلاحيات الواسعه؟
إنما مع الأسف هيدا اللي مش عم تعمله، وهيدا اللي برز مؤخرا مثل ما ذكرت حضرتك واللي كتب المقال، بأنه اليوم مثلا تعمل دولار الطالب ما يطبق، هي مسؤولية أنه تلاحق المصارف اللي ما عم بتطبق الدولار الطالبي، وبالتالي تقديم تقارير فيها، هذا ما عم بيحصل. المصارف اليوم ما بتقبل تشيكات، وعليه دورة هي اليوم بأنه إصدار تقارير بهذه المصارف وتحويلها إلى المحاسبة، إنما هيدا كمان ما عم بيصير. والأهم من هذا كله ونقطة التقل الأساسية هي بأنه اليوم كيفية تقييم أصول المصارف واحتساب أصولها، وهي هذه العملية الأساسية والجوهرية في عملية إعادة الهيكل فيما بعد. طبعا المصارف ما التزمت بتطبيق أحد التعاميم المهمة واللي هو التعميم 154، واللي بيقول بأنه اليوم المصارف عليها أن تعيد رسملة نفسها، والمصارف اللي ما بتعيد رسملة نفسها بتخرج من السوق، وبالتالي بتبطل موجودة. ما عرفنا لحد اليوم من هي المصارف اليوم اللي التزمت بشروط الرسملة وبشروط زيادة الرسميلة بالخارج مقارنة مع ودائعها بالدولار الفريش وغيره الكثير، وطبعا هيدي هي مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، أقله بإصدار التقارير وتحويلها إلى الجهات الموكلة بمهمة المحاسبة.
طب في معلومات لكل الفرق مع إليكو أستاذ خالد أنه اليوم ممنوع ينعرف من هي المصارف إلا إذا كانت هيدي المصارف توجهها السياسي يعني بيخدم الأشخاص اللي بدهم يعملوا هيدي التحقيقات وهيدي التدقيقات، يعني إذا لما تطلع تقارير وينعرف بعض الأسماء وهي ما بتكون مثل ما بقولوا ما إجت مثل حساب البيدر، ما عم يقبلوا أنه ينشروها للعالم من هم في السلطة. قديش برأيك ممكن يكون صحيح هذا الكلام؟
صحيح بنسبة كتير كبيرة، والدليل على هذا الشيء هو تقرير البنك الدولي على ما أعتقد لخريف العام 2021، عندما قال بأنه اليوم تقريبا 46% من أعضاء مجالس إدارات المؤسسات مرتبط بشكل كتير كبير بالنخب السياسية بالبلد، وفصل بشكل كتير كبير عن علاقة النخب السياسية بالبلد والمسؤولين السياسيين بالقطاع المصرفي، إن بشكل مباشر خلال مساهمتهم برسميل هذه المصارف أو بتعيين أعضاء مجالس إدارة مقربين منهم أو محسوبين عليهم أو حتى من أفراد عائلاتهم، وبالتالي فإنه هذا التداخل اليوم المصلحة كتير كبير بين النظام المصرفي وبين الطبقة السياسية، وعم نشوف كنا خلال كل الفترة الماضية خلال 3 سنوات كل اللي كان عم ينعمل هو لحماية القطاع المصرفي، حيث أنه من الغريب جدا أنه اليوم ما شفنا بعد ولا أي مصر تفلس بعد 3 سنين من الأزمة، رغم عجزهم الفاضح عن رد أبسط أو أقل قدر ممكن من ودائع المواطنين بالعملة الحقيقية اللي وضعت فيها بالدولار الأمريكي. نزلنا اليوم عم نشوف المصارف مستمرين كزومبي بانك،
ممنوع يعني ممنوع يفلسوا، ولا هني عندهم ملاءات برات لبنان هي اللي عم بتساعد أنهم ما يفلسوا؟
لا ما بعتقد في ملايات برات لبنان. هو في قرار بأنه ممنوع تفليت المصارف، وجرى وضع حجج لهذا الموضوع بأنه اليوم المؤسسة الوطنية للتعويض عن الودائع أو عن حماية الودائع تعطي لحد 75 مليون ليرة من الوديعة، وبالتالي من بعد ما يفلس البنك أو يعلن إفلاسه طبعا بنروح على آلية كبيرة بعملية تصفية الأصول وكيفية توزيع أصول هذا المصرف وممتلكاته وخلافه على المودعين، وهذه العملية رح تتطلب الكثير من الوقت وبالتالي ليست من مصلحة المودعين، مع العلم بأن اليوم إذا نحن بنشوف المودعين ما عم بيقدر يحصلوا على أكثر من 8000 ليرة مقابل الدولار الواحد الواضعين بحساباتهم، مقابل 35 ألف ليرة بسعر صرف السوق بالموازي أو حتى 36 ألف ليرة بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي، وعليه قديش ممكن تكون خسارتهم أكبر في حال فلس البنك. المشكلة اليوم أنه بعده عم ينضخ أمل عند المواطنين بأنه لا الودائع رح ترجع وقد تعود بعد فترة من زمن بقيمتها الحقيقية، وعليه لازم نحن نستمر بالصبر وفينا نطول بالنا كرمال نشوف شو بيصير بعدين. إنما مع الأسف اليوم بالأرقام بنشوف بأنه الودائع بقيمتها الحقيقية أصبحت من الصعب جدا أن تعود للمواطنين. الفجوة النقدية اليوم من المتوقع أن توصل ل 90 مليار دولار بنهاية هذا العام بعد ما كانت قدرتها خطة الحكومة ب 75 مليار دولار. بالمقارنة هذه الفجوة النقدية بتعني أنه اليوم كل مواطن قد لا يحصل على أكثر من 10 إلى 20% من ودائعه بقيمتها الحقيقية، والباقي طبعا سيدفع بالليرة اللبنانية على أسعار صرف غير حقيقية، وعليه بالتالي فإنه اليوم ما في مبرر لهذه الحماية الكبيرة للمصارف وليس للقطاع المصرفي. اليوم مهم حماية القطاع المصرفي، إنما اليوم المصارف غير القادرة على الاستمرار، يجب أن توقف عند حدها، أن اليوم لا تعامل أن لا يسمح لها بأن تستمر كزومبي بانك. إنما هناك الكثير من الخطط والآليات اللي اقترحوها الخبراء والمتخصصين بهذا المجال كالجود بانك والباد بانك، فصل المصارف، عمليات إعادة الهيكلة، عمليات الدمج وغيرها، الكثير من الحلول اللي ممكن تكون مساعدة. إنما لازم بالقبل يتاخد القرار بإعادة هيكلة طبعا هذا القطاع المصرفي بناء على أرقام حقيقية لأصوله يعني طبعا لمطلوباته وموجوداته.
على كل حال المشكلة مبلشة من وقت ما بلشوا يبعثوا الأرقام الغير حقيقية، يعني ما عاد معروف أي هي الخسارة وأي هي الفوائد وأي هي السيولة وأي هي شو بيسموها الأملاك يعني غير المنقولة، للأسف من زمان مبلشين بهيدا الغلط. كرمال هيك أستاذ خالد أبو شقرة ربط أحد الأشخاص اللي أخذ أحد الخبراء الاقتصاديين اللي أخذت منهم هذا الكلام إعادة الهيكلة أو عرقلة إعادة الهيكلة برفض الحاكم لتصفية أي بنك أو إعلان إفلاسه.
صحيح، يعني نحن كنا يعني تبعنا بالفترات الماضية عدم ميل إذا صح التعبير عند الحاكم بتصفية البنوك، وأعلن عن هذا الموضوع صراحة على أساس بأنه المودعين لن يستفيدوا من عملية تصفية.
بس الحقيقة ليش برأيك ما بدهم نوصل لهالهيكلة؟ ليش حقيقة ليش؟
لأنه اليوم يعني بعد ما في اتفاق ما في اتفاق سياسي واضح برأيهم هن طبعا بأنه اليوم تصفية مصارف قد يحمل الظلم بالنسبة لها، خصوصا بظل حالة عدم الاستقرار وعدم قدرتها على استعادة الثقة. وبالتالي كان الحديث اليوم بأنه خلينا اليوم نعيد الثقة بالاقتصاد، ومن بعدها منشوف مين من المصارف قادر على الاستمرار، على جذب رساميل جديدة، على التشجع وضخ رساميل جديدة بمصارفها قبل، وطبعا أيضا فصلة عن النظام السياسي أو تأمين استقلاليتها وعدم ضخ أموالها اللي بترجع تتجمع فيها لتمويل عجز الدولة وخلافه. ومن بعدها منشوف نحن شو ممكن يطلع وكيف عن جد بتهدي تكون بتعبر حقيقة عن وضع القطاع المصرفي. إنما من الميل الثاني في وجهة نظر بتقول بأنه اليوم هو مطلوب حماية هذه المصارف، اولا لانه لحمايه اشخاصها واصحابها وعدم
لانه السياسيين ممثلين كلهم في القطاع المصرفي
طبعا، واثنين هناك اليوم اذا بدك ابعد من هيدا كله هناك مصلحه اليوم باستمرار الوضع على ما هو عليه. اليوم الودائع عم تتزود بالقطاع المصرفي يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، وهذا اللي شفناه بانخفاضة من حوالي 134 أو حتى 140 مليار دولار إلى حدود 100 مليار دولار اليوم بظرف 3 سنين. يعني نحن تزودنا 40 مليار دولار بثلاث سنين من خلال دفعة شيكات ومن خلال سحب ودائع بقيمتها غير الحقيقية وخلافه، وعليه كلما طالت هذه الأزمة كلما زادت أكثر هذه الودائع بالمصارف إلى حد لم نوصل فيه بأنه نحن فينا نرجع الودائع وفينا نعمل خطة بسهولة أكبر بكثير من هذا الشيء.
عم تسألك بروفيسور نيكول بيكر، وين في جود بانكس اليوم؟
يعني طبعا مشكوك اليوم بانه يكون في بلبنان جود بانكس. على كل اذا بدك الشيء اللي مش كتير ممكن فينا نعرفه، نحن بظل عدم عن جد معرفه حقيقه موازنات القطاع المصرفي،
لانه ممنوع تطلع التقارير عن جد، لانه التقارير اذا كانت مش عزو من هم في السلطه اللي هن بدهم يوزعوا اتهامات مثل ما بدهم، ممنوع تطلع التقارير، وهيدي معلومه.
طبعا يعني طبعا طبعا مع الأسف طبعا نحن شفنا إذا بدك بحسب تعليم مصرف لبنان الأخيرة اليوم بأنه طلب من المصارف إعادة رأسمالي بنسبة زيادة رسميلهم بنسبة 20%، تأمين 3% من الدولارات النقدية بالمصارف المراسلة بالخارج بحسب حجم ودائعهم. ما عرفنا لحد اليوم عن جد قديش في مصارف التزمت بهذه التعاميم وحققتها ولا لا، وما بنعرف بالفعل إذا بدك اليوم فعليا المصارف شو حجم وصولها بالمقارنة مع مطلوباتها. والأخطر من هيدا كله إذا بدك اليوم بأنه مثلا مصرف لبنان بأحد التعاميم سمح للمصارف بإعادة تقييم أصولها بشكل فردي، وهيدا الشيء اللي قد يعطيها الحرية بتضخيم هذه الأصول أو بنسخها بصح التعبير بشكل بعيد عن الحقيقة وبعيد عن الأرقام الحقيقية، وبالتالي بيظهر بشكل بأنه هي تستطيع الاستمرار فيما في الواقع هي بتكون أعجز عن تستمر.
نعم أستاذ خالد أبو شقرة، لأختم معك بالعودة إلى موضوع لجنة الرقابة على المصارف، بالتحقيق اللي كتبته حضرتك تعيدون يعني عدم العمل لكتير أسباب، وفي سببين أساسيين هن التركيب اللي حكينا عنه قبل شوي، بس حكيتوا بتاريخ هذه اللجنة، شو قصدك أو شو قصدن الخبراء لما يقولوا تاريخ هذه اللجنة، تاريخ الخبرة تاريخ العمل، شو قصدن بالفكرة؟ يعني
طبعا خليني أنا أعطي إذا بدي إذا فينا نقول كريدت لهذه النقطة للخبير خبير المخاطر المصرفية دكتور محمد الحيلي.
نعم.
اللي أشار اليوم هذه لجنة الرقابة على المصارف طبعا مقدم مؤلفة من يعني هذه مرافقة إذا فينا نقول العمل المصرفي منذ ولادة قانون النقد والتسليك، وإذا بدنا إذا بدي نقول أكثر من التسعينات وبالجاي. طبعا هذه اللجنة لم تلعب دورة بالمراقبة صحيحة للقطاع المصرفي، وسمحت بتطبيق التجاوزات واللي منها كان هو اعطاء فوائد بنسب عالية جدا، اللي سمح ايضا بتمويل بالاستمرار بتمويل الدولة، وأيضا ربط بعتقد تحيلي بموضوع اليوم عدم حماية لجنة الرقابة على المصارف، المطلب المحق بالأعوام الماضية لرئيس جمعية المصارف بالتوقف عن خدمة أو بالتوقف عن تمويل معجز الدولة ونفقاتها، وبالتالي وقفت موقف المتفرج ولم تأخذ طرف مع الحق إذا صح التعبير، وعليه كان وعليه كانت يعني هذه إذا فينا نقول كمان نقطة سوداء بتاريخها، وعليه استند بعتقد بحيلة على هذه النقطة الأساسية ليقول بأنه تاريخ هذه اللجنة الرقابة على المصارف لم يكن مشجع خلال السنوات الماضية، وعليه لم يكون بظل هذه التركيبة الحالية قادر على فعل أي خارق بالأزمة.
يعني نحن ونوعا ما بخير، ما كان ماشي الحال هلأ بده يمشي الحال. هيدي خلاصة الحديث. خلينا نقول أستاذ خالد أبو شقرة، بدي أشكرك كتير على كل هالشرح اللي اعطيتنا اياه، لانه ضروري نحن نضوي لما يكون في امور مش كتير عم ينحكى فيها والناس ما لنا عارفه فيها، لتوزيع المسؤوليات بشكل سليم وصحي ودقيق. بدي اشكرك كتير على هالشرح، واكيد بكون لنا لقاءات تانية معك. خالد ابو شقرة، الصحافي الاقتصادي في نداء الوطن، شكرا لك.
مفهوم. مصطلح يعمل فرق.
نسمع كتير كلمة استراتيجية واستعمال هذه الكلمة، شو هي الاستراتيجية؟ الاستراتيجية بتعرف بأنها خطة طويلة الأمد للوصول إلى هدف ما وتحقيقه طبعا بنجاح. قد تكون بالحرب، قد تكون بالسياسة، بالأعمال، بالصناعة، بالرياضة، في كل القطاعات فينا نحط استراتيجيات. كمان فينا نعرف الاستراتيجية على أنها استخدام ذكي للموارد عن طريق نظام معين لتحقيق هدف معين. شو أهم خصائص الاستراتيجية؟ أول نقطة هي أنه القدرة على التعامل مع الأحداث لما تكون غير مؤكدة، لأنه هي خطة طويلة الأمد بطبيعة الحال. كمان القدرة على التعامل مع التطورات اللي ممكن تصير، لأنه هذه الاستراتيجية هي خطة طويلة الأمد، يعني مش بس في عنا عمليات روتينية كل يوم عم نتعامل معها، يعني في ضرورة للابتكار في الاستراتيجية. من مقومات الاستراتيجية أن تكون شمولية وقادرة على تغطية مجموعات واسعة من الأنشطة التنظيمية. هل الاستراتيجية تحمل أخطاء؟ وهل الأخطاء بالاستراتيجية بتكون عادة عن قصد أو عن غير قصد؟
مفهوم. مصطلح. يعمل فرق.
إذن شو هي أنواع الاستراتيجيات وقديش ممكن تكون قابلة للأخطاء وقديش ممكن تواجه تحديات في خلال تطبيقها؟ رح ناخذ تفاصيل أكثر ومعلومات عن مفهوم الاستراتيجية من الدكتور جان بولوس مباشرة عبر الهاتف. الله معك دكتور.
الله معك ستلدك، وكيفك؟
نشكر الله، يعطيك العافية.
الله يخليك.
يعني هالخطوط قصتها قصة بلبنان، والخدمات العاطلة بتأخرنا على مواعيدنا وتأخرنا على كل شيء.
هذه الاستراتيجية اللي انعملت لحتى تنظم الأمور بالبلد.
هيدي هي عفاك. كنت عرفت شوي هيك باختصار أنا مفهوم الاستراتيجية بالمعنى اللغوي بأنواع الاستراتيجيات ومقومات الاستراتيجية. إذا بدنا نقول نحن قديش ممكن الاستراتيجيات تواجه تحديات وما تتطبق كما يجب، وهل ممكن استراتيجية عن قصد يصير فيها أغلاط ولا لا؟ ممكن هي لأنها بتواجه تحديات، خصوصا أنها طويلة الأمد وقد يظهر أمور نحن مش ببالنا.
أصلاً استراتيجية بالأساس هي كلمة عسكرية.
نعم.
واستراتيجية إذا ما كانت عم بتواجه تحديات وتواجه أهداف بجرأة، مش فينا نسميها استراتيجية.
شو بنسميها؟
بصير خطة عادية، لأنه استراتيجية بده يكون في عندها هدف وصعب التحقيق وتواجه وتحقيقه، لأن الجرأة بتكون بمواجهة مشكلة معينة. والأهداف الاستراتيجية لازم تكون مؤثرة بالاقتصاد الوطني بكل أعمال الدولة، وإذا ما كانت مؤثرة وفعلي ما فينا نسميها أهداف استراتيجية.
طيب اليوم في كتير أمور بيطلق عليها كأنها استراتيجيات، بس فإذا من خلال كلامك بنفهم أنه منا استراتيجيات حقيقية.
صحيح، لأنه استراتيجية بمفهومها إلى سماتية، من ضمن سماتها انه بدا الهدف اللي بترسمه واللي بدها تسعى لتحقيقه بده جرأة، واذا ما كان هذا الهدف متوفرة له عناصر الجرأة وله عناصر مؤثرة بالتحول او بالتغيير، منبطل فينا نسميها استراتيجية.
طب بس تقول جرأة، شو قصدك؟ بدي مثل على الموضوع.
الجرأة اذا اخذنا مثلا استراتيجية اللي انحطت لمكافحة الفساد، اسمها مكافحة الفساد بالقطاع العام. هيدي استراتيجية اللي أدت لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أوكي.
إذا جينا أخذنا هالاستراتيجية هيدي المحطوطة من خلال الشرح العلمي لمفهوم استراتيجية، منشوفها أنها بعيدة عن استراتيجية. ليش؟ أول شيء هاللي سموها استراتيجية لمجموعة قوانين، لأن وضعت حسب اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، طلبت من مجلس النواب اللبناني انه حط هالقوانين هيدي وينفذها. هالقوانين انحطت، ولكن كل قانون انحط في عيوب بتنفيذ، في عيوب بنصوصه. لنعطي مثل، إذا أنو مكافحة الفساد سماه بالإطار العام، طيب الفساد مش بس بالإطار العام،
مزبوط،
هو الفساد فساد. وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إيه عرفها القانون هذا بمادته الأولى؟ بأنه استغلال السلطة واحد، أو الوظيفة اثنين، أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع.
نعم،
هذا التعريف هو في قصور. ليش في قصور؟ التعريف الأساسي لازم يكون هو استخدام الوظيفة واحد، أو المنصب اثنين، أو الموقع السياسي ثلاثة عموما، أو إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة عامة.
إيه، وهيدي الأساس، استغلال السلطة. صحيح،
اليوم إساءة استخدام السلطة، في عنا مجموعة دلائل على مستوى المؤسسات مثلا، وقت المجلس النواب بيجتمع وبيقرر تأجيل الانتخابات بيسحب الحق من الشعب، بيسحب له حقه للشعب، وبيرجع هو بفوت حلو فيه وبينوب عن الشعب وبيجدد لحاله. أو مثلا وزير بيكون مثل بيرفض يوقع مرسوم بيؤدي لتسيير العدالة، طيب هذا الوزير عم يتقاضى معاش من الأموال العمومية، مفروض يقوم بوظيفته مثل ما هو لازم، لأنه هو عم بيقبض معاش أو راتب من الأموال العمومية ويسير أمور الدولة بحسب الدستور اللبناني بالمادة 66. إن الوزير بيقول مادة 66 بتقول إنه الوزير هو يتولى إدارة مصالح الدولة ويناط به تطبيق الأنظمة والقوانين.
نعم،
ولكن هذا الوزير كمان هو وغيره محميين بالدستور اللبناني، محميين كيف؟ محميين بالمادة 77 بيقول إنه الوزير بيحضر لحتى مجلس وزراء أن شاءوا، سيات البدهم بيحضروا سيات البدهم بيحضروا. بالمادة القبلة بيقولوا الوزراء إنه هن بيتولوا إدارة مصالح العامة. لو هالاستراتيجية هذه اللي انحطت بتلحظ هالثغرات اللي موجودة بالقانون، منقول هاي الاستراتيجية لأنه عم تقلج الأمور بجرة. لأنه الفساد هو نوعين، الفساد الضيق يلي بيطبقوه، يلي بيقوموا فيه الموظفين، ويلي هو بيتمثل
برشاوة، بينعكس على مستوى ضيق،
على مستوى ضيق بالرشاوة مثلا، بالابتزاز، بالتهريب، بالتعرف الضريبي. بينما الفساد الواسع بتقوم فيه المسؤول الرسمي بالسلطات العليا، يعني
هيدا بينعكس على البلد كله كلفة فساد.
صحيح، بالصفقات العامة. ونحن إجمالا اللي عم بيوجع البلد والمجتمع هو الفساد الواسع اللي عم بتقوم فيه السلطات العليا. السلطات العليا محمية بالمادة 70 من الدستور، يلي انه إذا بدك تتهميل الواحد بالفساد بده سلتين، وتحيل المحكمة بده سلتين كمان. وكمان بتقول المادة 70 كمان يحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس وزراء والوزراء الحقوقية. طيب هي لأنه وينه؟ معناش علم أنه محطوط. كيف عما بده حيله الوزراء اللي متهمين بالمرفع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وبعده هذا المجلس الأعلى بده قوانين يحددوا الحقوق بحسب المادة 70، وبده مثلا تلتين ليتهموا الوزير، وبده تلتين لحتى يحلوا. فإذا لو هالاستراتيجية عم بتعالج الفساد مثل ما هو لازم، الفساد الواسع الكبير اللي بيتمثل بيقوموا فيه أو بينفذوه المسؤولين الرسميين بالسلطة، كنا منقول عن استراتيجية. ولكن هالمشكلة اليوم اللي بهالمجموعة القوانين اللي سموها استراتيجية تكمن بطبيعة الاستراتيجية إن استهدفت الموظفين واستهدفت الأموال المتأتية عن جرائم الفردية، انطلاقا من مفهوم الموظف العادي بدل مساءلة رأس الهرم بالسلطة والقائمين على أجهزة الرقابة.
هيدي مش قصة بس جرأة دكتور جان بورس، هيدي قصة كمان أنه الاستراتيجية تبحث أو توضع من أجل الخير العام.
صحيح، ما هو
هيدي كمان بدها جدية وبدها صدق بالنوايا. يعني الجرأة أكيد مش ما حدا رح يحط قوانين يحاسب حاله، فإذا لا ترتقي مثل ما حضرتك عم تشرح إلى مفهوم أو إلى صفة الاستراتيجية.
صحيح، مزبوط هيك، لأنه بالنهاية طيب اليوم هذا المسؤول اللي بيشوف في تصير على القليل يطلع يقول للناس أنا مش طالب بإيدنا لأنه في ضغوط معينة، على القليل اللي كتب استراتيجية اللي صغوها يقولوا نحن ما قبلوش معنا هيك نحن طلع معنا. يعني اليوم بده يكون في صدق بالعمل، بده يكون في شفافية بالعمل، بيركزوا بالاستراتيجية اللي سموها استراتيجية على مجموعة القوانين على الشفافية والنزاهة، القوانين الشفافية والنزاهة، الشفافية والنزاهة بالمحاسبة بالملاحقة بمتابعة هالأشخاص اللي وصلوا البلد لهالأزمات اللي احنا فيها،
مش استنسابية بالملاحقة.
صحيح.
طيب دكتور، استراتيجية ده بدها وقت لتنوضع، يعني هل في مهلة معينة على الأقل لازم تخدها استراتيجية لحتى نقول انه هيدي استراتيجية، ولا مخص حسب الاجتهاد؟
استراتيجية إلى مواصفات إلى
أنا هيدي الاستراتيجية اللي عم تعطي مثل عنا بقيت شي 8 سنين يمكن تعملوها.
صحيح. هلا هي بصياغتها ما إليش كتير زمان بحسب الحاجة، بس هي لازم تعتمد على التحليل العميق، يعني يشخص المشكلة بعمقها ويشوف جذورها ويشوف كيف ممكن يحلها، وبيشوف التحديات يعني الصعوبات اللي ممكن تلاقيها، وبيشوف الفرص اللي مؤاتي لمعالجتها، وقداش المدة الزمنية. بالخطة الاستراتيجية اليوم المجتمعات والشركات والمؤسسات والدول ما فيها تمشي بهالظروف الدولية والإقليمية من دون ما يكون في عندها خطط. المؤسسة شو ما كان نوعها إذا ما عندها خطة بتدرس عمق عند مشاكل، بشوف مشاكلها كيف بدها تحلها والصعوبات اللي عندها والإمكانيات اللي بتوفر لها ومين بده نفسها بعدين، ما فيهاش تقلع بالمستقبل، لأنه المستقبل سريع التطور وسريع التقلبات. لسبب لازم يكون في عنا خطة، ونحن على مستوى الدولة اللبنانية أبعد من هيك من يعني من يوضعوا خطة يخلصوا البلد اللي فيها.
هيدا كان بدي أسألك عنه، إذا كانت الاستراتيجية طويلة الأمد كيف يجب أن تواكب أي تطور ممكن؟
ما هي بشكل عام إجمالا استراتيجية بتعالج مشكلة المشاكل، وهالمشاكل ما بتنحل دغري بوقت معين، بس على القليلة بيكون شوي طويلة الأمد الاستراتيجية، إنه ببلشوا بحلها ما بتركوش مثلا هالقصة على القطعة، بيكون في خطة بتبلش بأول مرحلة، تاني مرحلة، تالت مرحلة، لحتى نوصل بسوى تكون خمسية، بسوى تكون خمسية، أو بسوى تكون ثلاثية إلى آخره. بس بيكون في خطة علمية، لأنه مش على زوم بيسموا الشغلات اللي أو بيعطوا مفاهيم لبعض الكلمات، ما في مفاهيم علمية لكلمات بدك تكون مستوفي هالشروط العلمية حتى فينا نطلق هالتسمية على هالعنوان هذا. هني لا استشاروا خبراء عنا أجانب وصاغوا بهالشكل معين، لأنه انطلب منهم يطبوا هالاتفاقية اللي نحط اللي وافق عليها لبنان سنة 2009، بلشوا بتنفيذ 2015، وبعد تنفيذها بال 2020 حطوا تقرير. بهالتقرير تبين، حط المنظمة الشفافية الدولية تبين انه لبنان تراجع بنسبة الفساد، يعني عليت مرتبته بالفساد،
زادت كلفة الفساد. صحيح.
من 128 من 138 لل 149 مرتبة، يعني علي 11 مرتبة بالفساد، وكانت هاي الخطة محطوطة سنة 2000. التقرير طلع هي تقرير عن الفساد بكانون الأول سنة 2001. بقى على القليلة هاللي عم يرتكبوا هالأعمال الفاسدي يقولوا انه في خطة، بدها بكرة تحاسبنا، بدنا كذا، بس هن مطمنين بالهم انه هاي الخطة ما بتحاسب المسؤولين السياسيين الرسميين اللي عم يتولوا شؤون السلطة، لانه محميين والاستراتيجية جنبتهم هذا المساءلة والمحاسبة. استراتيجية حطت لتسائل هالموظفين اللي إجمالا اليوم الأوانين الموجودة بتسائلهم وبتحاسبهم.
طيب شو بنسميها لكن هيدي
هيدي سموها مجموعة قوانين بتندرج ضمن التشريع اللبناني، يلي هو إذا بنصنفوا التشريع اللبناني لمجموعة فئات، في فئة من التشريع اللبناني هي نصوص سهلة التنفيذ لكن لا تنفذ، مثل شو؟ مثل مثلا قانون البناء، مخالفات البناء. اليوم في قانون للبناء، في ناس بتنفذه، في ناس ما بتنفذه، بعد 10 سنين بيعملون تسوية. التسوية بيكون اللي نفذ حسب القانون دفع الرسوم العلاية وتعذب وعمل معاملة، واللي خالف ما دفع رسوم واجه قانون تسويله البناء. لو القانون بيقول انه ما بيعمل تسوية بناء وبيدفع الرسوم من هطله شعوبة ما كان بيصير هيك، بس اللي بيخالف بيجي القانون بيسوي له بيعمل تسوية وهو ما بيقوم التسوية خلاص بدل بتروح الرسوم على الدولة بتشوه المظاهر وبالبيئة. في قانون تاني مثلا خدي قانون السير،
نعم
قانون السير مثلا سهل التنفيذ هذا مش عم بينفذوه، مثلا وقت اللي بيقول لك انه عمل العمل باللوحات الوحدة لعدد السيارات، او مثلا بيقول انه التقاطعات وغيره، فاذا هي القانون ما بده شيء ليتنفذ ولكن مش عم بينفذوه. هذا اول صنف.
نعم.
في صنف الثاني يلي هو نصوص مستحيل التنفيذ الا بالباب الضيق، مثل شو مثلا؟ مثل قانون الاصلاح غير المشروع انعاد حط سنة 1953.
ليش غير قابل للتنفيذ؟
تعدى سنة 2009. اليوم قديش نحن بنسمع بالفساد وقديم نسمع بنهب مال العام.
نعم.
مين توقف من المعنيين تحت اسم هذا القانون؟ معناته مش عم بيتنفذ، وإني حاطينه انه هذا القانون بالاستراتيجية اللي مسمينا استراتيجية انه بفعالية عم بيتنفذ. مين سمعته؟ هلا انا يمكن اذا كنت غافل ما سمعته، مش عارف بكون سمعته انت وسائل الاعلام انه توقف هذا المسؤول تحت اسم الاصلاح غير المشروع. فاذا هذا قانون موجود ولكن
يعني غير قابل للتطبيق بالسياسه مش بحسب اصول القانون، هيك قصدك؟
طبعا ايه غير قابل للتنفيذ لانه بدنش نفذوه. في مثلا قانون محاكمه الرؤساء والوزراء، طيب هذا القانون من حين من وضع طالما النصوص القانونية لقاله بعدها مش محطوطة وطالما الآلية تبعه مش محطوطة، هذا القانون يعني إذا كان من المستحيل بيكون من الصعوبة بمكان أنه يتنفذ لأنه ما بيحيك محيلون.
طيب دكتور جان بولوس، سؤال، هل إذا بدنا نعمل إصلاح فعلي وحقيقي طالما عم نتطرق لهذه المواضيع المهمة اللي عم تحكي عنها ومن خلال مفهوم الاستراتيجية، هل الإصلاح الحقيقي بحاجة لمجموعة تشريعات أو تعديلات في القوانين وفق استراتيجية وطنية شاملة؟ لأنه احنا نعرف الاستراتيجية لازم تكون شاملة لتقدر تعمل فرق.
أنا بدي هون عليك، ما بدنا نحط وراق ولا بدنا نحط نصوص، بدنا بس نلحظ إمكانية مساءلة المسؤول السياسي الذي يتولى السلطة، لأن وقت الواحد بيعرف أنه ممكن يتلاحق بسهولة وتنفرض عليه عقوبة بسهولة،
نعم.
ساعتها الكل بيمتنع. نحن إذا منعدل المادة 70 منحدد الخلافات الارتكابات يلي ممكن القضاء العادي بتفيها، والخيانة العظمى يلي بدها مثلا إذا بدنا تنحال على المجلس الأعلى وينحط القانون هذا اللي بيحدد القانون خاص شروط مسؤولية رئيس الوزراء أو الوزراء ينحطوا هودي، الأمور بتمشي لحالها. بس طالما إنه المسؤولين السياسيين اللي عم يتولوا السلطة هن متفلتين من القانون ومتفلتين من الأيام، مهما حطيت النصوص قانونية ومهما حطيت تنظيمات عبس المحاولة، لأنه المشكلة حسب ما بيقول قانون الفرنساوي بتبل حسب ما بتقول الحكمة بتقول العفن ببلش برأس السمكة، وقت السلطة من فوق متفلتة ومش عم تتحاسب معناها انه نحن عبس كل الشغل اللي عم ينعمل،
يعني لا استراتيجيات ولا طل الخبر
ولا طل الخبر، بدنا نحط نصوص تلاحق كل واحد مرتكب. هذا المرتكب بالمبدأ العام ما عم يقبض معاشه من المال العام، عم يقبض معاشه لحتى يسير مصالح الدولة، عم يقبض معاشه ليسير مصالح الدولة تأدي الخير العام، وهو بالتالي عم يأمن مصالحه الشخصية لأنه فيش مين يحاسبه.
يعني احنا بحاجة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإيجاد حلول للمحاسبة أو لإمكانية تطبيق المحاسبة والمساءلة.
صحيح، للمحاسبة والمساءلة بحسب الدستور يتساءل. طيب ليش نحن نعطي مثل بس؟
نعم.
بدولة النرويج مثلا رئيس الحكومة عندهم سنة 2000 رئيس مجلس النواب بيقولوا النظام عندهم للقانون انه رئيس مجلس النواب اذا كان ساكن ببيت بعيد 40 كيلومتر عن مجلس النواب له حق ياخذ مبنى تابع لمجلس النواب يقعد فيه، واذا اقل من 40 ما لهش حق. هيدي رئيسة مجلس النواب قامت اخذت مبنى قريب لمجلس النواب وبيتها بيبعد اقل من 40 كيلومتر، اجت الشرطة حققت مع الشرطة مش القاضي ولا مدعي عام، حققت معها وفرضوا عليها عقوبة وتركت البيت واستقالت من مجلس النواب. والنروج عندها فائض مالي طويل عريض باحتياط الموازنة، بقى كيف نحن كل شيء بيستغلوه لمنافعهم؟ هلا لمنافعهم هلا عن قصد او عن غير قصد، بس هن عن قصد هن عم يغنوا هن ولادهم وعائلاتهم، والشعب عم يفار والازمات عم تتراكم ونحن صرنا بهذا الوضع من دون ما نعد هالازمات كل الناس بتعرفها من وراء مسؤولين عم بيديروا البلد لمصالحهم، وكأنه مجلس النواب انوجد لخدمة النواب، وكأنه مجلس الوزراء انوجد لخدمة الوزراء مش لخدمة الشعب. بكل دول العالم السلطات موجود رسمية موجودة لخدمة المجتمع والناس والخير العام، إلا مبين عنا لحد الله أنه هالسلطات هيدي المجالس الوزراء أو مجلس النواب أو هالموائل الكبيرة انوجدت لخدمة من يشغلها. لنحط حد لهالمسائل هيدي بدك تحطي تطبق النصوص الدستور وتحط كم سطر، بديش أكتر من هيك لأنه إذا يكون في مسألة.
طيب لك نحن بلشنا بمفهوم الاستراتيجية، لك وين وصلنا وقديش مهم اللي حضرتك عم بتقوله حتى نقول للناس انه فعلا اليوم اللي هن بالسلطة مش عم يشتغلوا للخير العام ابدا.
صحيح.
وكل المفاهيم المضبوطة عم بيرفعوها بشعارات رنانة ولكن هي فارغة من المضمون، خلينا نقول 80% تما نقول تما نجمل ويقولوا لنا انتو عم بتعمموا ونحن مش مع التعميم. طيب اذا بدك تحط استراتيجية اصلاحية، شو هي ابرز القوانين دكتور جان بولوس اللي لازم تتضمنها هيك استراتيجية؟ يعني مثلا عندك حق الوصول للمعلومات يمكن، ما بعرف شو أبرز القوانين لازم تتضمنها؟
بس قبل ما جاوبك على السؤال بدي مرق بس فكرة، قديش بيحكوا عن المال المنهوب وقديش بيحكوا عن الأموال المودعين؟
نعم.
المقدسة وأموال المودعين عم يسحبوا الناس
مقدس. ما في شيء مقدس يا حرام على الناس،
8000 ليرة وعم واليوم الدولار ب 36 او 35 اللي مش عارف، وعم يسحبوا مصرياته على 12000 ليره والدولار كمان ب 35000. هيدي اموال المودعين، وبيطلعوا كلهم على التلفزيونات بوش بشوش بيحكوا لك انه نحن اموال المودعين مقدسه، واموال المودعين عم يدوبوها هن، عم بياخذوها هن. هلا اذا بدنا نحط نحن استراتيجيه اصلاح، أول شيء أول خطوة لازم نعملها نطبق مبدأ المساءلة والمحاسبة على من يتولى السلطة العامة ويرتكب مخالفات وحددتها اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وسمته جرم، الاختلاس سمته جرم.
نعم.
والنهب العام المال سمته جرم. هلا خدي قانون مثلا الشراء قديش تنطنوله؟
صحيح.
قانون الشراء في ثغرات او في عيوب نوجدت فيه لحتى تحميهم، مثلا في عندك حوالي تقريبا 346 شركه، هول الشركه بيمتلكوها سياسيين ورجال اعمال قريب لهم، اجى قانون الشراء ما سمح انه ينص انه اسماء اصحاب الشركات تبين بالصفقات، خلى انه اسماء أصحاب الشركات تضل مخفية. طيب هذا المسؤول السياسي عنده مركز سياسي، وقت اللي عنده مركز عم يستغل المركز السياسي مثل ما حددناه بتعريف الفساد لحتى ياخد هاي الصفقة، شو منكون عملنا؟ ما هي المشكلة عنا إياها بقانون الشراء، أو كان بالماضي كان اسمه قانون محاسب العمومية، عنا أنه المسؤول بيعمل شركة باسمه وشركة باسم مرته وشركة باسم بنته، ثلاث شركات
وجمعيات كمان نسيت الجمعيات،
وبفوت على المناقصة بثلاث شركات ليأمن المنافسة وهو عم ينافس حاله. بألمانيا إذا هالشي بده يصير الاحتيال على القانون بدفعوا للي بيعمل هيك نص الالتزام وبيستبعدوه على المناقصات لفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. طيب عندنا اسم الشركة، صاحب الشركة أو ملكة رجل سياسي من وراء الصار أو من تحت الطاولة بيتدخل بيضغط بشكل معين، بيتفق مع المتعهدين تانيين لحتى هل يرسى عليها الالتزام. ليش بدنا نغطي؟ إذا بده يحكوا بشفافية بده يكون في يعني وضوح بكل الأعمال، ما هذا مال عام عم بيسموه، وهذا مال كل الناس مش مال من يتولى السلطة رسميا. لا، فإذا كل قانون نحط ضمن هالمجموعة لوانين في ثغرة، في عيب معين بيتهربوا منه لمن يتولى السلطة العامة.
طيب تنختم بآخر الفقرة معك دكتور جان بولوس، فيها تكون الاستراتيجية الموضوعة استراتيجية نتيجتها مش إيجابية سلبية، يعني قد يكون الهدف منها التدمير مش التعمير، أو الهدف تحقيق النجاح، لأنه إذا مثل ما عم تشرح حضرتك وعم بيشوهوا هالمفاهيم كلها، يعني وكأنه في من وضع استراتيجية وطنية للبنان لدماره وانهياره وتحطيم اقتصاده وتهديم هويته وبنيته الأساسية والوصول إلى مكان آخر، هيك أنا عم شوف الصورة.
يعني اللي مبين من الأعمال وكأنه في عنا شيء ممنهج لتفريغ المؤسسات العامة وتفريغ الدولة من قدراتها المالية.
فينا نسميها استراتيجية يعني ولا لا؟
مو منهجي. هذا اللي مبين هيك. إذا كانوا بدوا يعملوا استراتيجية للإصلاح، على القليل بس بيحطوا إنه يعاقبوا مرتكبي الفساد الكبير الواسع، بس بهيدي الشغلة. ولكن اجت مجموعة لوانين اللي سموها استراتيجية، ولكن كيف سموها؟ التقرير الاول اللي حطوه عنهم سموه قال الانشأة وهيئة وطنية لمكافحة الفساد، هي منشأة المفعلة، وهيدي ما عندهاش موازن لحتى تشتغل الهيئة الوطنية.
اصلا قداش بقيوا حتى يكلفوا الاشخاص كمان؟
الاشخاص الاسراغ المشروع قال هذا مطبق، عم بقول مطبق، ونحن
ما شفنا تطبيق على الأرض.
عم بقول مثلا عن استرداد الأموال العام المنهوبة،
كمان ما شفنا شيء بعد.
طيب استرداد الأموال المنهوبة،
طيب هي استراتيجية طويلة الأمد، بلكي بدهم وقت ليشتغلوا دكتور، ونحن عم نظلمهم هلأ.
طيب إذا أخذنا مثلا الأخير استرداد الأموال المنهوبة، لك شو بيتطلب؟ هذا بيتطلب أول شيء تحقيق جنائي. هالتحقيق الجنائي بيحدد الأموال المنهوبة، الأموال المنهوبة بتحدد مين الأشخاص، بيطلع حكم قضائي. هالحكم القضائي بتاخده الدولة وبتبرزه قدام الدول برا إنه فلان نهب أموال، إذا بتريدوا أعطونا إياهن بموجب الحكم القضائي. كل هاي الآلية مش موجودة. طيب كيف بدي رد الأموال المنهوبة؟ هن حطوا مجموعة هالأوانين بس لشغلة وحدة، لأنه وردت هالأوانين باتفاقية دولية لمكافحة الفساد.
نعم.
وانطلب من السلطة بلبنان انه تطبق هالاتفاقية. ايه مطبق الاتفاقية؟ حطوا هالمجموعة لوانين مش اكتر ولا اقل من هيك، المبين لحد الله، لانه كل قانون علة تعطيله موجودة فيه ليتهربوا من يتولى السلطة رسميا.
يعني نحن قديش بحاجة لآليات جدية لحتى يشتغلوا صح، والناس ما معها خبر هن كيف عم يشتغلوا، كيف عم بعرقلوا، كيف صحيح. عم يضحكوا عليهم،
بيضحكوا على الناس طبعا، هن بيفكروا انه بنضحك، بيضحكوا على الناس. الناس شو بعرفها وبيعرفها، بيقولوا بالدم بالروح مديك يا فلان، وبانه انا بدي احافظكم على اموالكم، واموالنا بتشوف بتروح لتسحب من الصياد، لكن بيعشوا بسحبوك اياهم.
والزعيم لا يتكرر،
والزعيم يتكرر.
الزعيم اله ولا يتكرر للاسف. صحيح. ونحن عم في عيال عم بتنام بلا عشا وعم تتبهدل وما عم تلاقي دواء وعم بتموت من الجوع ومعاشها ما بكفي، وهن بيروحوا بيعملوا فاكانس برا ليله الاوتيل بالطعمه 10 عيال.
صحيح.
اذا مش اكثر للاسف.
مع الاسف. شو بنعمل؟
انا بدي اشكرك كثير. كيف تختم يعني، بتعمل لي خلاصه لكل اللي حكيناه عن مفهوم الاستراتيجيه باخر دقيقه دكتور جان بولوس؟
بدي اختم بقول انه انا استراتيجيه هي اصلا هيدي مصطلح قديم كان اخذوه عن كلمه الاغريقيه استراتو، بعدين اشتقت من اليونانية كلمة استراتيجوس.
نعم.
هالكلمة نجحت بالحروب، كانت بتعني قيادة الحروب وفن إدارتها. بما أنه نجحت هالكلمة هيدي بيات الحروب، صاروا انتقل التخطيط الاستراتيجي من التخطيط للمعارك إلى التخطيط بإدارة الدولة.
نعم.
وتدبير شؤونها. والتخطيط بده يكون بمستوى عالي، انتقل كمان للدولة لإدارة الاقتصاد والموارد الطبيعية والموارد البشرية ومختلف المجالات. هلا هذا التخطيط ليكون استراتيجي من المفروض في يكون في جرأة وفي فعالية وفعالية والتأثير على الأهداف اللي بيسعى لتحقيقها. بده غير يعني بالأهداف
قدرة على التطبيق
بده غير يعني بالأهداف. نعم. طالما أنه ما بتقدر هالاستراتيجية تغير بالمعطيات اللي موجودة بطريقة فعلة ومؤثرة منا اسمها استراتيجية. هيدي اسمها مجموعة قوانين تنضم للمجموعة التشريع اللبناني يلي
المشلول والمعطل
يلي فينا نصنفه مثل ما صنفناه.
شكرا كتير لك دكتور جان بولوس.